أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير الخلائق أجمعين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى. كان الكلام ولا يزال في المبحث الخامس من الباب الثاني، وهو المبحث الأخير في الباب الثاني، لأن كما ذكرنا سابقا أن الباب الثاني يشتمل على خمسة مباحث. المبحث الأول كان في الاستفهام، الثاني في الأول عفوا في الأمر، الثاني في النهي، الثالث في الاستفهام، الرابع في التمني، والآن الخامس والأخير في النداء. وذكرنا في الدرس السابق تعريف النداء، قلنا أن الكلام يقع في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في تعريفه وبيناه لغة واصطلاحا، النقطة الثانية في أدواته وبيناها، وقلنا هنا قد ينزل البعيد منزلة القريب لنكتة بلاغية، وقد يعكس الأمر وينزل القريب منزلة البعيد أيضا لنكتة بلاغية. وصل الكلام إلى المعنى البلاغي، إلى المعاني الثانوية. المصنف يقول أنه أنتم ذكرتم فيما مضى أن النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النداء اللي هي نائب منابل الفعل، اللي هو أنادي، واللي قلنا أصلا خبر بعد ذلك صار إنشاء. وبينا سابقا أنه المعنى الحقيقي للنداء هو هذا. الآن قد يعكس الأمر أو يخرج بالدقة، يخرج عن معناه الأصلي. إحنا المعنى الأصلي أن المتكلم ينادي المخاطب حتى يقبل عليه، يناديه بحرف نائب مناب أنادي. الآن سينادي المتكلم لكن لا يريد من المخاطب الإقبال عليه، ويخرج ذلك لعدة موارد يذكر المصنف تسعة منها. منها الإغراء والتحذير، يناديه من باب التحذير، يناديه من باب الإغراء اللي هو الحث على الشيء والتمسك به. الإغراء مثلا يا مظلوم، يعني ما يريد يقبل عليه، يريد يتمسك بمظلوميته، أي تمسك بمظلوم، أحثك على التمسك بمظلوميتك وبيانها. ثانيا مثلا يخرج إلى الاستغاثة، يا لله للمؤمنين، يعني يا رب كن عونا للمؤمنين. فيا لله ما جاي ينادي الله سبحانه وتعالى ويريد الإقبال من الله جل وعلا، لا، جاي يخرج من المعنى الأصلي إلى معنى مجازي وهو الاستغاثة اللي هي طلب الإغاثة. ومنها الندبة، أقول مثلا فوا عجباه وأسفاه، يندبه. والندبة اللي تقدمت سابقا عندنا بالنحو اللي هي نداء الهالك أو نداء المتفجع عليه أو المتفجع منه، مثلا ورأساه، هذا يتفجع منه. ومرة يتفجع عليه أقول وحسيناه، أتفجع عليه، فمرة يتفجع عليه ومرة يتوجع أو يتفجع منه. ومنها التعجب، والتعجب واضح، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه يا حسرة ما جاي ناديهم، أريد يقول أنه يا حسرة أنه أمر متعجب، شلون العباد كل ما يجيهم رسول يكذبون هذا الرسول. ومنها خامسا الزجر والردع، أو بالدقة الزجر والملامة. مثلا أقول كما يقول الشاعر أفؤادي متى المتاب، ألما تصح والشيب فوق رأسي ألما. فهنا يزجر ويلوم فؤاده، أي أيا فؤادي أو فؤادي، هو ما جاي ينادي، جاي يلوم أنه أنت متى تتوب متى كذا، وأنه الحال أن اشتعل الرأس شيبة. ومنها مثلا التحسر، ومنها التذكير، ومنها التحير، ومنها الاختصاص. فهذه هي الموارد بشكل مختصر التي يخرج فيها النداء من معناه الحقيقي، وهو طلب إقبال المخاطب بحرف ناب مناب أنادي، إلى معنى المجازي آخر. أنت تنادي ظاهره النداء، لكن لا تريد منه الإقبال، بل تريد معنى آخر. نقرأ المقدار. قال المصنف هذه النقطة الثالثة، وهي المعاني الثانوية، وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى. لم يقل معاني، بل قال معان لجواز حذف الياء في المنقوص الذي تعدى أربعة أحرف بالشروط المذكورة في النحو. تفهم هذه المعاني الثانوية من السياق، أي من سياق الكلام، بمعونة القرائن. لا، هذه أخرى صفة للمعاني، مو مضاف مضاف إليه.
أي
المن مضافة؟ لا، هي مجرورة مو مضافة. المضاف اللي يضاف لما بعده، أي المفروض تضاف إلى أخرى، والحال أنه أخرى صفة مو مضافة إليه. قال ومن أهم ذلك، هي كثيرة، سيذكر المصنف تسعة منها فقط. أولا الإغراء والتحذير، مو فقط الإغراء. ما هو الإغراء؟ هو الحث على الشيء والتمسك به، هذا هو الإغراء، هو الحث على الشيء والتمسك به. نحو قولك لمن أقبل يتظلم، ماذا تقول؟ تقول له، تقول يا مظلوم. ليس المراد هنا مناداته، كما جاء تريد تنادي، بل المراد هو حثه على التمسك بمظلوميته. أنت تحث على أن يتمسك بمظلوميته، أي هو هذا الحث اللي هو التشجيع على التمسك بمظلوميته. ومن قبيل قول الشاعر، أو سيأتي قول الشاعر، من قبيل قوله تعالى ناقة الله وسقياها، كما في سورة الشمس آية 13، ناقة الله وسقياها، يعني يا ناقة الله، يعني نايحثهم على التمسك، مو جاي ناديها، وإلا هي غير عاقل، وغير العاقل لا ينادى منادات العاقل، وإلا القرآن نادى غير العاقل، يا جبال أوبي، يا شمس، يا أرض، يا كذا، يصير نداء، هذا مبحوث في النحو. ثانيا والاستغاثة، الاستغاثة بحسب معناها الأصلي هي طلب الإغاثة، وبحسب المعنى الاصطلاحي النحوي اللي تقدم عندنا بالنحو، هي كل اسم، الاستغاثة كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على وقع مشقة. هذا اللي يتقدم عندنا وين؟ في قطر الندى. هي كل اسم نودي لماذا؟ ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، على دفع مو على وقع، على دفع مشقة، فهو ينادى إما حتى يدفع عنا شدة أو يخلصنا من مشقة، هذه هي الاستغاثة. نحو يا لله للمؤمنين، وهناك تقدم عدنا اللي هي اللام الثانية مجرورة واللام الأولى مفتوحة، وهذا الحكم النحوي اللي تقدم، للمؤمنين اللام مجرورة، هذا يستغيث بالله سبحانه وتعالى لنصرة المؤمنين، ولا ينادي الله تبارك وتعالى. وكما في قول الشاعر في الجهة الثانية البيت الثالث، يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا، محل الشاهد
يا للرجال ذوي الألباب من نفر. هو ما جاي يناديهم، مو يناديهم حقيقة، جاي يستغيث بهم. يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا. فهنا من قبيل الاستغاثة بهم، ومن قبيل قول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أظن فيا لله وللشورى، يعني يستغيث بالله سبحانه وتعالى، أي إلهي أنت الناصر، أنت المعين على نوائب الدهر كلها، ومن هذه النوائب هي الشورى، فيا لله وللشورى. وكما في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك، هنا ما جاء ينادون مالك، يستغيثون بمالك باعتبار أنه خازن. مالك خازن من؟ وخازن الجنة منه؟ رضوان. فيا مالك، تذكرون هذه اللي مرت عندنا بقطر الندى، يا مالو أو يا مالي، وجماعة اختلفوا بها، جماعة وقالوا هاي من أجل التخفيف، ورد عليهم جماعة قال لا من أجل التخفيف، شنو هم بيا حال أنه بحال تخفيف، لا هذا من شدة الألم أنه يقتطعون بعض الكلام ما يقدرون يكملوا إلى آخر اللي يتقدم في النحو. الثالث الندبة. الندبة هي نداء الهالك أو نداء المتفجع أو المتوجع عليه أو المتوجع منه. المتوجع عليه وزيدا، المتوجع منه وظهراه ويداه وهكذا وذهناه، باعتبار الذهن يحتاج شوية، إذا صدق أنه الذهن يتألم أو يتوجع منه. زين، مثلا كما في قوله تعالى يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما في سورة الكهف آية 49. فمحل شاهدنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يا ويلتنا هنا أنهم مو جاي ينادون الكتاب ولا جاي ينادون، أعفني أي ينادون نداء حقيقي، لا جاي يندمون، أنه يندب اللي هو نداء، نداء التوجع، كما في قول الشاعر نحو قول المصنف نحو فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. يقول فد أمر عجيب، أنه هو ناقص ويدعي الفضل، وهو فاضل ويدعي النقص، هذا نوع من أنواع التواضع عند الفاضل، ونوع من أنواع التكبر والأنانية عند الناقص. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام في المنسوب عنه أو مضمون الرواية عنه عليه السلام أنه كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس فيه، هو معالم لكن هو يدعي العلم، وكفى بالجهل مذمة هيك كذا أن يتنكر منه أو أن يرده من هو فيه، هو جاهل ما يعلم، تقول له جاهل ما يقبل، فهذا يقول كافي، هاي وحدها كافية للعلم أنه يدعيه من ليس فيه. فهنا يقول فوا عجبا كم يدعي الفضل ووا أسفا، محل الشاهد هنا وا أسفا، إذا تذكرون هي هاي أداة من أدوات الندبة، أدوات الندبة الوا والياء، لكن أظهرها الوا وا أسفا، هنا يعني يتوجع عليه وأسفا كم يظهر النقص فاضل. رابعا التعجب كقوله فيا لك من قبرة بعمري خلا لك الجو فبيضي وأصفري، أصفري يعني صيحي بصوت اللي هو الصفير. محل هذا شنو قصة هذا البيت؟ قصة هذا البيت أنه ذهب طرفة مع عمه، وعمره أنا ذاك 7 سنوات، فذهب لفخ له لصيد القبرة، القبر اللي هو هذا العصفور الطير المعلوم اللي هو تقريبا بكبر العصفور حجم العصفور اي شوي اكبر تقريبا. يقول فقضى يوم لم يصد ابد ما صاد كل شيء، وبعد رحيله ورجوعه راى القبر تاكل الحب، فقال هذا البيت الشعري، هو رايح قاعد بالمكان اللي يصيد به القبر، كمل اليوم ما لقاها، رجع من رجع لقاها تاكل حب، فقال قال فيا لك من قبرة وبعمر بعمري، يعني شلون بيتي خلا لك الجو فبيضي واصفر. يتبعد خلاص هو اليوم اللي انا كنت صيد قضى، بعد ما صيد لان انتهى، كنت هناك صيد ورجعت كل شيء ما بايدي، فانت الان بيضي وصفري على راحتك بعد. اي بعد هذا خلاص انتهى الموضوع بعد ما عنده شيء. فهنا فيا لك من قبرة، فيا لك هنا اليا مو نداء للتعجب، قال انا قضيت اليوم هناك كله انتظر ان وليد اصطادها وجيت لقيت بيتي تاكل الحب وتصفر تصفر كذا وصفري بتعبيره. الخامس او قبل الخامس آية قرآنية من قبيل قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون، كما في سورة ياسين آية 30. راح تجي أيضا تجي لها، يمكن أن تأتي هنا ويمكن أن تأتي هنا. والآية الأخرى كما في قوله تعالى قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، فهنا هي تتعجب مو جاي تنادي يا ويلتي كما في سورة هود آية 72. الخامس والزجر، الزجر والملامة كقوله قول الشاعر أفؤادي متى المتاب ألما، يعني ألما هنا من يلم اللي هي الفاحشة، يعني يلوم نفسه، لا معنى لأن ينادي الإنسان نفسه يلومها هنا. تصح والشيب فوق رأسي ألما، يعني تجمع هناك ألما من الإلمام من اللم اللي هو لم الفاحشة. لا متى المتاب ألم ما، من ألم يلم اللي هو الإتيان بالفاحشة. الثانية تصح والشيب فوق رأسي ألم ما، يعني جمع. هذا أكفت بيت شعري ألم بي ألم أكون، يعني هيتي ذكروني باشر أجيبكم إياه، تقريبا ست كلمات كلن هي ألم وكل وحدة تختلف عن الثانية أظن للمتنبي أظن. فهنا ألم يعني يلم اجتمع، فهو يقول ألم يعني المتاب، أنت ما تنتهي بمعنى الانتهاء من الفاحشة، الشيء فوق رأسي ألم يعني اجتمع. فهنا لا يلوم نفسه، إذ لا معنى لأنه الإنسان يلوم نفسه، عفوا ينادي نفسه، ماكو معنى الإنسان ينادي نفسه، بل هنا يزجرها ويلومها. محل الشاهد أفؤادي، نادى الفؤاد وخرج النداء من معناه الحقيقي وهو طلب الإقبال من المخاطب إلى المتكلم إلى معنى مجازي وهو الزجر. سادسا والتحسر والتوجع، هنا تأتي الآية أيضا يا حسرة على العباد اللي هو التحسر، يمكن أنه أنت تتكلم فيها تقول يا حسرة على العباد، تتعجب من العباد أنه كل ما يأتيهم رسول يكذبون، وممكن لا يا حسرة على العباد أنه أنت تتحسر على العباد، يعني القائل مرة يتحسر ومرة يتعجب، فتصلح لكل الموردين. والتوجع كقوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، هذا الكافر حينما تعرض عليه الأعمال يوم القيامة فيقول يا ليتني كنت ترابا، فمحل الشاهد يا ليتني، هو بعد ما ينادي مو في حال النداء في حال التحسر والتوجع. وكقول الشاعر أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا، يعني مملوء، هذا ينادي القبر، قبر معن يقول له انت شلون واريت وانه هو كان منه وفضله ماله البر والبحر، ف فأيا قبر معن، أيا محل الشاهد أيا، هنا نادى القبر لكن من باب التحسر والتوجع لا من باب النداء الحقيقي. سابعا والتذكر، كقول الشاعر أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن الآتي مضين اللاتي مضين رواجع. هذا ينادي منزلي سلمى، يقول إنه المنزل إنه أنا الزمن الحلولي كذا مار، هم يرجع له لا. محل الشاهد أيا منزلي سلمى، أيا فهنا ينادي المنزل وليس عاقل ينادي المنزل، المنزل لا ينادى لكن ناداه من باب التذكر، يريد يذكر الأيام الحلوة اللي مضت. أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللاتي مضين رواجع. لا ما أصور بعد، ألا ليت الشباب يعود، الشباب يعود يوما فأخبره. ثامنا والتحير والتضجر، السأمة الضجر الملل، نحو قول الشاعر أيا منازل، هنا صارت منازل بعد مو منزل، أيا منازل سلمى أين سلماك من أجلي. إيه هذا اللي سابقا كان هيجي اللي هو عنتر وعبلة على ما أظن، ليلى وسلمى، هذا اللي كان لعله هيجي فد مشهورات بالجمال هن كذا يتغزلون به. أيا منازل سلمى أين سلماك من أجل هذا بكيناها بكيناك، هم بكينا على سلمى هم بكينا عليك أنت المنازل. فمحل الشاهد أيا منازل أيا، أي هذا بعد شو تسوي له، أيا منازل سلمى، فمنازل سلمى هذا يبكي على سلمى. طبعا هاي الأبيات الشعرية هنا بعضها بعضها هين على ما سيأتي في شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل بعض الأبيات الشعرية حتى شرحها يصعب يعني. أي لأن بصراحة تدري ذولا أغلب الشعراء اللي هم عمدة الاستدلال في النحو من الشعراء الجاهلية، شعراء الجاهلية قبل ما عندهم هيك قيود مثل يعني القيود الإسلامية اللي هي في باب الأدب وغيرها وكذا، فمرات يعني أكو فد أبيات شعرية ما تشرح. أي مرات يأخذ الواحد أيا منازل سلمى، فمحل الشاهد أيا هنا خرج إلى التحير ويكثر هذا في نداء الأطلال. ما هي الأطلال؟ الآثار والمطايا. ما هي المطايا؟ المراكب اللي هي الدواب وغيرها ونحوها، هذا يكثر هنا يعني خطاب العاقل لغير العاقل بتعبير آخر. تاسعا والاختصاص الأخير، شنو الاختصاص؟ الاختصاص هو كالنداء من غير ياء، هو نفس النداء لكن من دون ياء، هو كالنداء من غير ياء. والاختصاص تعريفه لغة تخصيص شيء بشيء، هذا الاختصاص بأصل معناه. اصطلاحا كما عرفه المصنف يقول هو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لبيانه. أول شيء يتقدم ضمير، يأتي بعد ذلك اسم ظاهر بعد الضمير، هذا الاسم الظاهر يبين لنا الضمير، نحو قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فأهل البيت اسم جاء بعد ضمير اللي هو الكاف في عليكم، هذا الاسم بين لنا الضمير في ما تقدم، فجاء اسم بعد ضمير وهذا الاسم جاء لبيان ذلك الضمير. مثلا إذا قال رحمة الله وبركاته عليكم، من عليكم؟ من هم اللي عليكم؟ هذا الضمير علي من عائد، فيأتي اسم بعد الضمير ليبين لنا الضمير. وهذه أهل البيت، هذه في القاعدة نحوية لعله تقدمت عندنا، وهي أن كلمة أهل من الكلمات الملازمة للإضافة دائما وأبدا، أهل البيت، أهل العلم، أهل التقوى، أهل الورع كذا، كلما مرت كلمة أهل لابد له لها من مضاف إليه يبين معناها. إنه حميد مجيد، فمحل الشاهد الكاف في عليكم والميم للجماعة وأهل البيت الاسم اللي بيننا، فاختص هذا السلام بمن؟ بأهل البيت دون غيرهم، هنا حصل الاختصاص. ونحو نحن العلماء ورثة الأنبياء، نحن العلماء. ماكو وإنه، إنه إنه حميد مجيد. لا لا هاي بعد ما بيها محل، تتمت الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ورحمة هنا كتبت بالتاء الطويلة، والمفروض هي تكتب بالتاء المربوطة، هذا رسم قرآني، الرسم القرآني هكذا ورد. قال ونحو نحن العلماء ورثة الأنبياء، فمحل الشاهد العلماء جاء ضمير وهو نحن، ضمير منفصل، ضمير رفع منفصل اللي هو نحن، جاء اسم بعده اللي هو العلماء، هذا بين لنا الضمير، فيكون هذا منصوب على الاختصاص، مو المراد ينادي العلماء، لأن قال في الهامش بيان ذلك أن النداء تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، فجرد عن طلب الإقبال واستعمل في تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه منها من هذه الأمثال، فهذا التخصيص هو نداء، لكن من دنيا خرج من التخصيص من النداء إلى أن يخصص هؤلاء دونه، كأنه أنت جاي تناديهم هم دون غيرهم، فهنا أمثال وصفت لهم دون غيرهم. فنحن العلماء، العلماء كإعراب نحوي يصير مفعول به، نحن مبتدأ، العلماء مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أخص أقصد العلماء، فأعني فعل مضارع الفاعل أنا، العلماء مفعول به منصوب بالفتحة، محل الشاهد العلماء. ويكون الاختصاص لأمرين، إما للتفاخر نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل، أصلها يا أيها الرجل، فمحل الشاهد أيها الرجل، فأصلها يا أيها الرجل، هنا أيها الرجل. باء وإما للتواضع نحو أنا الفقير المسكين أيها الرجل، فجاء الهاء في أيها، هاء التنبيه، وجاء بعده الرجل اسم ظاهر، وهذا الاسم الظاهر بيّن لنا الضمير المتقدم المقصود، هسه إما للتفاخر وإما للتواضع. ونحو اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، فلان الأول يقول أي اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب يعني المجاميع، فصورته صورة النداء وليس منه، وليس به أي وليس به نداء، إذا لم يرد به إلا ما دل على ضمير المتكلم السابق، إذا ما يريد إلا ضمير المتكلم السابق يريد بين الضمير السابق فيكون اختصاص، ولذا لا يجوز إظهار حرف النداء فيه. هذه هي الموارد التي ذكرها المصنف من المعاني الثواني التي خرج النداء من معناه الأصلي إليها. هناك معان أخر منها الدعاء والإنكار والاستعطاف والتمني والترغيب والترهيب والتأسف والتعظيم والتهكم اللي هو بيناه سابقا أنه كلام يراد منه الاستهزاء والتشنيع والتحبب والتلطف والإهانة والتحدي والتعجيز وغير ذلك. هناك معان كثيرة يخرج النداء من معناه الأصلي إلى معان ثانوية. هذا تمام الكلام في الأبواب الخمسة، المباحث الخمسة التي عقدها المصنف. بقي الكلام في التنبيهات. التنبيهات المصنف يذكر أربع تنبيهات بسيطة. التنبيه الأول، وسبق منا في صفحة 58 أن بينا معنى التنبيه هناك، قلنا لغة هو زيادة معلومة أو بيانها، إما للتفصيل أو لذكر مطلب مهم لم يذكر سابقا. فهذا الذكر اللي يصير مرة ثانية، إما أنه أنت ذكرت سابقا والآن جاي تفصل، أو لا أنه أنت ما ذكرت أصلا، أكو مطلب مهم ما ذكرنا فريد ننبه عليه. المصنف يذكر أربع تنبيهات أهمها الاثنين. يقول في بعض الأحيان نلاحظ أنه أنت تخلي مكان، تضع مكان الخبر إنشاء، ومرة مكان الإنشاء خبر. يعني التنبيه الأول يوضع الخبر موضع الإنشاء، المفروض هنا أنا تخبر أنت تنشئ، ليش؟ ما هو الداعي البلاغي؟ يقول أنا وضعت الخبر موضع الإنشاء لغرض بلاغي دعاني إلى ذلك، ومرة الأمر بالعكس، وضعت الإنشاء موضع الخبر، المفروض تخبر أنت تنشئ أيضا لغرض بلاغي دعاني إلى ذلك، كالتفاؤل والاحتراز عن صورة الأمر من باب التأدب والتنبيه على تيسير المطلوب وغير ذلك من الدواعي البلاغية اللي راح يذكرها. التنبيه الثالث بسيط، يقول كل ما ذكرنا في المطالب السابقة للإنشاء من مطالب، هاي المطالب اللي تقدمت كلها للإنشاء، يقول هي عينها تشترك مع الخبر، الخبر والإنشاء يشتركون بكل هاي اللي ذكرتوها الأمور، كما سيأتي يقول إن شاء الله تعالى بين أن بقية الأمور يشترك فيها الإنشاء والخبر. التنبيه الرابع والأخير يقول يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخرى غير اللي ذكرناها، تفهم ممن تفهم من الذوق السليم والاطلاع على كلام العرب وغير ذلك. هذه هي التنبيهات ببساطة، أهمها الأولان. قال تنبيهات أربعة. الأول يوضع الخبر موضع الإنشاء، لماذا؟ هو خبر المفروض أنت تنشئ، ليش تخبر؟ قال لأغراض بلاغية، هذا قيد مهم، كثيرة أهمها، أهم يذكر خمسة. أولا التفاؤل، نحو هداك الله لصالح الأعمال، كأن الهداية حصلت بالفعل فأخبر عنها. هو المفروض شو يقول؟ يهديك الله، المفروض يدعو له، المفروض يجب إنشاء اللهم اهده، هيك يقول. يقول لا، هو نزل منزلة كأنه الهداية حاصلة، لماذا؟ للتفاؤل بأنه إن شاء الله تحصل لك الهداية. فماذا قال؟ هداك بالفعل بالإخبار، أخبر فعل ماضي هداك، وهذا إخبار. هو المفروض يقول اللهم اهده، اهدي فعل أمر إنشاء، هو عبر بالإخبار وقال هداك، لماذا؟ للتفاؤل، خلي نتفائل، من تفائل بالخير تجد. ونحو وفقك الله، المفروض يقول اللهم وفقه، حتى يصير فعل أمر إنشاء، لأنه بعد ما توفق يقول لا، أنا نزلت منزلة أنه الموفق، لماذا؟ من باب التفاؤل. فقال وفقك الله، نزله منزلة الماضي، منزلة الحاصل. ومنها ثانيا الاحتراز عن صورة الأمر، هذا مهم في التأليف، تأدبا واحتراما، اثنين المفعول من أجله، من أجل التأدب والاحترام، الأول مفعول من أجله والثاني معطوف عليه. نحو رحم الله فلانا، ما قال اللهم ارحم فلانا، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، عبر برحمه بالفعل كأنه الأمر حاصل وواقع، هو بل هو لم يقع، أنت الآن جاي تدعو الله سبحانه وتعالى يرى، لماذا عبرت برحمه بالفعل الماضي؟ قال تأدبا مع الله، مو مناسب أن أقول لله سبحانه وتعالى اللهم ارحم فلان، أقول رحم الله فلان، من باب الدعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ونحو ينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي، بدل أن يقول انظر مولاي في أمري واقضي حاجتي، قال ينظر، هاي في التأليف، يقول من باب التأدب في الهامش ما يكتب انظر الكتاب الفلاني كذا، ينظر. إذا تلاحظون هذا النفس، لعله درست بعض الكتب للشيخ السبحاني الله يطيل عمره. الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى دائما يعبر يلاحظ عليه، ما يقول أنا ألاحظ، يقول يلاحظ عليه، هذه من باب التأدب يعني. فهنا أيضا ما يقول انظر، أقول ينظر، فهو يقول ينظر ويقضي، ما قال انظر واقضي. ثالثا والتنبيه على تيسر المطلوب لقوة الأسباب وتوفر الشروط، يعني هو نزله منزلة الحاصل. لماذا؟ لأن هي الأسباب كلها متوفرة فهو يحصل. الآن أنا أعبر عنه منزلة الحاصل لأنه إن شاء الله تعالى يحصل كأنه حاصل، لأن كل الأسباب والشروط متوفرة، كقول الأمير لجنده تأخذون بنواصيهم، هم توهم طالعين للمعركة بعد ما حصل الانتصار، نزل الانتصار منزلة الحاصل، فقال تأخذون بنواصيهم، نواصي اللي هو شعر مقدم الرأس إذا طال، هاي الناصية، وتنزلونهم من صياصيهم اللي هي جمع صيصة، وهي اللي هي الحصن والقلعة، يعني يقول تأخذونهم من نواصيهم وتنزلونهم ممن من قلاعهم من حصونهم. فهنا محل الشاهد تأخذون وتنزلون، تأخذون وتنزلونهم، فكلاهما فعل، والحال المفروض كان أن يقول خذوهم وأنزلوهم حتى يصير فعل أمر، أنه إذا وصلت قال لا، أنه كل الأسباب متوفرة، إحنا أكثر عدة أكثر عدد مع مثلا الله سبحانه وتعالى مع الحق كذا، فالأسباب كلها متوفرة أنه إحنا ننتصر إن شاء الله تعالى. وكما في قوله تعالى تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، كما في سورة يوسف 47 تزرعون، لم يقل لهم ازرعوا لأنه هو الأمر حاصل، وبالتالي يعني ازرعون لأن الأسباب كلها متوفرة للزرع، تزرعون وحصدتم، هي تحصدون أو احصدوا، قال حصدتم. رابعا والمبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، يعني أنه يبالغ بالطلب. لماذا؟ لأنه سرعة الامتثال متوفرة، نحو وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا دماءكم، لا تسفكون، هاي لا نافية مناهية، لا تسفكون دماءكم، فمحل الشاهد لا تسفكون، لم يقل لا تسفكوا قصدا للمبالغة في النهي، حتى كأنهم نهوا فامتثلوا، كأنه الأمر انتهى أنه هم نهوا وامتثلوا، ثم أخبر عنهم بالامتثال، كأنه الآن جاء يخبر عنهم أنهم امتثلوا. خامسا إظهار الرغبة، نحو قولك في غائب رزقني الله لقاءه، لم يقل اللهم ارزقني لقاءه، قال رزقني، من باب أنه إظهار الرغبة، هو راغب جدا في أن الله سبحانه وتعالى يرزقه بملاقات الغائب. الأمر الثاني هو أيضا قلت المهم، هو أنه يوضع الإنشاء موضع الخبر أيضا لأغراض بلاغية كثيرة، يذكر المصنف 2 منها فقط، أليف إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه، كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، محل الشاهد أقيموا، هي أمر ربي بالقسط و إقامة مثلا وجوهكم، أو وقيموا وجوهكم، أو وقاموا وجوههم، هيكي هو ماذا قال؟ قال وأقيموا، بد يعني وضع موضع الخبر إنشاء، لماذا؟ لكمال العناية، لم يقل وإقامة وجوهكم إشعارا بالعناية بأمر الصلاة لعظم خطرها، لعظم خطرها وجليل قدرها في الدين، فهنا لم يقل إقامة بل قال أقيموا. باء ومنها التحاشي والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق، قوله تعالى قال إني أشهد الله واشهد واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. محل الشاهد اشهدوا، اشهدوا فعل، اشهدوا فعل مضارع، وانتم اشهدوا، واشهدوا فهنا واشهدوا، ولم يقل لهم مثلا وتشهدون، قال اشهدوا حتى يفرق بين انه النبي صلى الله عليه واله وشهادتهم، شهاده النبي شهاده. قال لم يقل واشهدكم تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم بشهادة الله تبارك وتعالى. ثالث، التنبيه الثالث، الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر فيه ومما سيذكر في الأبواب التالية من الذكر والحذف وغيرها إن شاء الله تعالى. وين التنبيه الرابع؟ هو قال أربع تنبيهات. التنبيه الرابع، هذا خطأ مطبعي، حذف مطبعيا. الرابع، يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخر يرجع في إدراكها إلى الذوق الأدبي. أعيد، يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخرى يرجع في إدراكها إلى الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريفة، يعني نكتة، ولعل في بعض الطبعات لطريقة، لا لطريفة أدبية تجعل هذه الطريفة لهذا الاستعمال مزية يترقى بها الكلام في درجات البلاغة كما سبق القول. وين سبق القول؟ في صفحة 84 في نهاية الاستفهام. قال هناك في صفحة 84، في صفحة 84 قال في ختام الصفحة في الاستفهام، قال هناك: وقد تخرج فيستفهم بها عن الشيء مع العلم لأغراض تفهم من سياق الكلام ودلالته. هذه اللي هي تفهم في صفحة 83، أدق مو 84، صفحة 83 قبل الدواعي الثواني اللي هي البلاغية. فيقول أنه الأمر والنهي والاستفهام تستعمل في أغراض أخرى اللي ذكرنا بعضها، إحنا كل ما ننتهي من أغراض بلاغية نذكر بعض الأغراض اللي ما ذكرها المصنف، يقول ما تذكر تدرك من خلال الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريفة ونكتة أدبية تجعل الاستعمال لهذا الاستعمال مزية فتخصيصة يترقى بها الكلام في درجات البلاغ. هذا تمام الكلام بحمد الله تبارك وتعالى في الباب الثاني في الإنشاء وحقيقته. الباب الثالث في أحوال المسند إليه يأتي عليها الكلام، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله.